أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
وصلي وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى موقف ابن تيمية من آية التطهير، وقلنا إنه تكلم عن آية التطهير في مواضع من منهاج سنته، ومن هذه المواضع المجلد السابع في صفحة 68. قال الرافضي، يقصد العلامة صلوات الله عليه، البرهان الخامس قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال العلامة الحلي رحمه الله: فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن وائلة وعن واثلة ابن الأسقع قال: طلبت عليا في منزله، فقالت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها: ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فجاء جميعا فدخل ودخلت معهما، فأجلس صلى الله عليه وآله عليا عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه، ثم التفع عليهم بثوبه وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم إن هؤلاء أهلي حقا. وعن أم سلمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيتها، فأتته فاطمة صلوات الله عليها ببرمة فيها حريرة، الحريرة طبق من الطعام، فدخلت بها عليه فقال: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة، وهو صلى الله عليه وآله وهم على منام له علي، وكان تحته كساء خيبري. قالت، يعني أم سلمة: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال: اللهم، وقال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وكرر ذلك. قالت: فأدخلت رأسي وقلت: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير. قال العلامة رحمه الله: وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظة إنما وإدخال اللام في الخبر. الأصل يريد الله الأصل الأول في الجملة، يريد الله أن يذهب عنكم الرجس. ثم دخلت عليها إن فوكدتها، ثم دخلت عليها ما إن قلت إن كلمة إنما مركبة من جزئين إن وما. إنما يريد الله، وأصلها إنما يريد الله أن يذهب، لكن حذفت أن ووضعت بدلا منها اللام، إنما يريد الله ليذهب. وكل هذه توكيدات، وإدخال اللام في الخبر والاختصاص في الخطاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أهل البيت تخصيص، أقصدكم، أخصكم، أعنيكم، أمدحكم، أهل البيت بقوله أهل البيت، والتكرير والتكرار، تكرار أو تكرار، والتكرار. طيب، والتكرار بقوله ويطهركم بعد، والتأكيد بقوله تطهيرا. لاحظوا العلامة الحلي رحمه الله لم يبدأ بمن هم أهل البيت، بدأ بإثبات أن آية التطهير تدل على العصمة، بعد ذلك إن احتاجنا، إن كان عقلك غليظا يحتاج إلى توضيح أوضحنا لك، وإن كان لا يحتاج فأنت في غنى عن الباحث عن من هم أهل البيت. طيب، قال وغيرهم، غير أصحاب الكساء ليس بمعصوم بالاتفاق، وإذا شكك أحد في الاتفاق جئنا له بالآيات القرآنية التي تنفي عصمة غيرهم. قال وغيرهم ليس بمعصوم، فتكون الإمامة في علي. طبعا هنا ابن تيمية يقول هذه الواقعة، واقعة الكساء ونزول آية التطهير، فيها خصوصية لأصحاب الكساء، ولكنها ليست من مزايا علي. لماذا؟ قال لأن فاطمة والحسن والحسين معه، وهو كأن فاطمة والحسن والحسين نازعوا عليا عليه السلام في الإمامة. على أي حال، قال العلامة رحمه الله فتكون الإمامة في علي. لماذا في علي؟ لأن علي ادعاها، وفاطمة صلوات الله عليها وكدت دعواه ولم تقبل إمامة غيره، بل عدت غيره معتديا على حقها. وإذا كانت تعد غيره معتديا على حق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل يجوز، هل تجوز إمامة من يعتدي على حق سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء المؤمنين؟ طيب، إذا كان غيرهم ليس بمعصوم فالإمامة فيهم، وإذا كانت الإمامة فيهم فالإمامة لعليا عليه السلام خاص. يعني أولا، ولأنه ادعاها في عدة من أقواله، أساسا هو لم يبايع صلوات الله عليه، هكذا تقول عائشة كما في صحيح البخاري، وإنما قالت إنه التمس المصالحة والمبايعة لأنه اضطر إلى ذلك، لأنه فقد الحماية، فقد الحصانة عندما مضت فاطمة عليها السلام شهيدة. فقد الحصانة، هكذا تقول عائشة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، يعني اضطر لذلك اضطرارا لأنه فقد الحصانة بعد وفاتي، بعد شهادة فاطمة عليها السلام. طيب، قال ولأنه ادعاها في عدة من أقواله كقوله والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. طبعا النص الذي نحفظه نحن والمطابق لطبعة محمد عبده لنهج البلاغة، ولكن ابن تيمية هكذا نقل الكلام في منهاج سنته. طيب، والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها، محل القطب من الرحى. لم ينقل العبارة التي حيرت البلغاء، ببالي أن محمد عبده قال إن البلغاء تحيروا أي العبارتين أكثر بلاغة، هذا من أيام المتوسطة نحفظه. فإذا كان غيره الذي قال العتب على الذاكرة. ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، القضية أصلا قضية. وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، وقد ثبت نفي الرجس عنه بآية التطهير. طبعا ابن تيمية قلنا نصف شيعي، فهو يوافق أن عليا عليه السلام قد أذهب الله عنه الرجس. غايته، لماذا نقول نصف شيعي؟ لأنه يقول كل ما تثبتون أنه رجس فعلي منزه عنه، لكن ما هو الرجس؟ هو يختلف مع الشيعة في الرجس، ما هو حده؟ هو يقول الرجس الكفر، الرجس الشرك، الرجس الأوثان، الرجس الخمر والميسر، هذه رجس. يقول ائتني بدليل أسلم لك. نحن طبعا نقول يكفي أن تكون نصف شيعي. لماذا؟ لأن الأمر يدور عندك بين من ثبتت عصمته من هذه وبين من لم تثبت عصمته، أيهما أحق؟ لا تحتاج أن تكمل بقية التشيع، يكفي. على أي حال، طبعا هو حتى يعني يفرح كثيرا يقول لكن ليس بآية التطهير، بحديث الكساء. طيب، على أي حال، قال العلامة، لازلنا مع العلامة الحلي، وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا. العلامة يفسر الرجس بمطلق الذنوب، فإذا ادعى علي شيئا فهو صادق، فيكون هو الإمام عليه السلام. طبعا هنا يمكن أن يقال إنه يمكن إلزام بعض المخالفين بأن علي عليه السلام صادق عندهم وإن لم يقولوا بعصمته، فمجرد إثبات أن علي عليه السلام قد ادعاها فيثبت أنه صادق. يبقى شيء نحن نعترض على العلامة، نحن تعليقاتنا قد تكون على الشيعي وقد تكون على السني. يبقى شيء وهو أن تثبت أن علي لم يكن مخطئا في أنه يرى نفسه الأحق بالإمامة. أما إذا قال لك قائل إنه مخطئ، فتحتاج أن تقول إن الله أذهب عنه الرجس، والخطأ رجس، والخطأ رجس، حتى تقول إن الله سبحانه نزه عليا عن الخطأ وقد ادعاها فليس كاذبا ولا مخطئا، لأن الكذب رجس والخطأ رجس أيضا. نعم، بماذا معصوم؟ بماذا أثبت عصمته أيها العلامة؟ ما وجه دلالة آية التطهير على نفي العصم، على إثبات العصمة؟ عموم الرجس، أن لفظ الرجس يدل على، نعم. انتهى كلام العلامة رحمه الله. قال ابن تيمية: والجواب أن هذا الحديث صحيح في الجملة، حديث الكساء صحيح، هذه في الجملة لا بأس، أن هذا الحديث صحيح في الجملة، فإنه قد ثبت. يجوز أن يريد ابن تيمية أن كلام العلامة هذا بطوله وهذه الاستدلالات صحيحة في الجملة، لم ثم جاء يفصل ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح من كلام العلامة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال: وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله معلوم يعني تحت المرط أو الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، هذه رواية من؟ رواية عائشة. قال ابن تيمية: وهو مشهور من رواية أم سلمة، يعني ليست عائشة فقط التي روت حديث الكساء، حديث الكساء الوارد من طريق عائشة منقول في صحيح مسلم، انتهينا. وحديث الكساء المنقول من طريق أم سلمة مشهور. طيب، قال: من رواية أحمد والترمذي، لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. هنا بين جانب الخلاف بينه وبين العلامة، وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله ما يريد ليجعل عليكم من حرج. طيب، كقوله، نعم، نفس الكلام الذي تقدم في المجلد السابق. طيب، وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب، الإرادة هنا مثل الإرادة هنا. قال: فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد، يعني أو لتلك المرادات، متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به. نقف هنا ولنرجع للآيات واحدة واحدة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قال يدل على أنه شرعه للمؤمنين، شرع للمؤمنين أن يذهب عنهم الرجس. إذهاب الرجس عنهم فعل من؟ فعل الله. شرع للمؤمنين فعل نفسه. طيب، ويطهركم. من المطهر؟ شرع للمؤمنين تطهير الله لهم، قال لهم يجب عليكم أن يطهركم الله، وأمرهم به، افعلوا، طهرهم الله. كيف أساسا الجملة كيف تكون لا أدري. يا علي طهركم الله، هذه هندية من أي لغة هذه؟ أمرهم أن يطهرهم الله. صغ جملة حتى ننظر. وأمرهم به، ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنه يكون لا محالة. طيب، نأتي إلى الآيات التالية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم، يعني الأمر هنا له محل، ما يريد هي نفي إرادة. هنا إن كان يريد أن يجعل الإرادة تشريعية فيجب أن يكون المقصود بالإرادة الكراهة، يعني التحريم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني حرم عليكم الحرج. لكن هذا تفسير خاطئ، لم، لأن الآية نفت تعلق الإرادة به، ليس بالحرج، بجعل الحرج. الجعل فعل من؟ فعل الله سبحانه. كيف يحرم علينا فعله؟ وهل نقدر على فعله سبحانه؟ بيدنا أن نجعل وأن لا نجعل؟ ما موضع النهي إذن؟ الآية الثالثة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر يعني التيسير. التيسير فعل من؟ فعل الله. الآية الرابعة. يريد الله ليبين لكم. البيان فعل من؟ فعل الله. هل باستطاعتنا أن نبين؟ لا موضع للأمر. ويهديكم. الهداية فعل من؟ فعل الله. لا معنى لتعلق الأمر بالهداية. نعم، يصح أن يتعلق الأمر بالاهتداء. فبهداه مقتدى، هذا اهتداء وليس هداية. طيب، ويتوب عليكم. التوبة هنا توبة الله، ليس توبة العبد. وتوبة الله فعل، فعل الله. إذن كل هذه لا موضع للإرادة التشريعية فيها، لا محل للأمر فيها، لم، لأنها أفعال الله سبحانه. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. هذا الذي جاء صيره نصف شيعي، هو لم يجد حلا لآية التطهير إلا أن يتمسك بأن النبي صلى الله عليه وآله قد طلب اللهم أذهب عنهم الرجس. قال: إذن آية التطهير لم تدل على إذهاب الرجس عنهم. لم يجد جوابا غير هذا. طيب، فلأنه لم يجد جوابا غير هذا، قال: لابد أن نحافظ على حديث الكساء. إن ضربنا حديث الكساء تورطنا، لم يبقى لنا جواب عن آية التطهير. طيب،
فحافظ على حديث الكساء. لما حافظ على حديث الكساء تورط، قال هذا الدعاء ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه. طيب دعاء رسول الله مستجاب أم ليس بمستجاب؟ فعاد الكلام، لا هو صرح بأنه مستجاب. لا لا ماذا يقولون؟ تتبلى على الرجل. طيب قال أنقل لكم عبارته حتى يطيب خاطركم. بعد عدة صفحات في صفحة 79 قال: فإن قيل فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس، آية التطهير لا تدل على عصمتهم، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهم بذلك يدل على وقوعه لأنهم معصومون، فإن دعاءه مستجاب. ماذا قال؟ قال قيل المقصود أن القرآن لا يدل، القرآن لا يدل على ما ادعاه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس، فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر، يعني ذاك الله، القرآن يبين شرع الله والنبي.
لا ندري ماذا في رأسه.
على أي حال نعود، إذن قال إن الآيات، آية التطهير الإرادة فيها تشريعية مثل هذه الآيات. طيب نظرنا في هذه الآيات فوجدنا أن الإرادة فيها إرادة تكوينية، لأن الإرادة قد تعلقت بفعل المريد، والإرادة المتعلقة بفعل المريد نفسه إرادة تكوينية. سأذكر مثالا للتوضيح، هذه مصطلح إرادة تشريعية إرادة تكوينية. ربما قد يقول لك صاحبك: أبوك يريد أن يمشي، أنتم جلوس، يريد أن يأكل، أبوك يريد أن يأكل. وقد يقول لك: أبوك يريد أن تأكل. يوجد فرق بين الإرادتين أم لا؟ يوجد فرق. أبوك يريد أن يأكل يعني يريد أن يفعل هو، الإرادة متعلقة بفعله، بفعل الأب، فهو يريد أن يباشر الأكل. أما أبوك يريد أن تأكل فهذه ليست إرادة تكوينية، لأنه لا معنى لأن يتعل أن يريد الأب فعل الولد، إلا بمعنى أنه يأمر به، يعني أبوك يأمرك أن تأكل. طيب العلماء سموا هذه إرادة تكوينية، هذه إرادة تشريعية، الأمر سهل. طيب الإرادة التكوينية هي المتعلقة بفعل المريد، والإرادة التشريعية هي المتعلقة بالفعل الاختياري لغير المريد. لماذا نقول بالفعل الاختياري؟ لأنه ربما مثلا الطفل الرضيع تريد أن يشرب، فتصب الدواء في فمه مثلا وترغمه قسرا على شرب الدواء، فهذا فعلك وليس فعل الطفل الرضيع. فالإرادة وإن تعلقت بفعل الغير بحسب الشكل وبحسب بعض العبائر تقول أن يشرب الطفل، لكن الحقيقة أن الإرادة تعلقت بفعلك أنت. ولذلك حتى نخرج عن هذا الغموض نقول بالفعل الاختياري للغير، فالإرادة المتعلقة بالفعل الاختياري للغير إرادة تشريعية، معناها الأمر، إذا كنت لا تستسيغ هذا المصطلح قل الإرادة هنا بمعنى الأمر. وأما إذا كانت الإرادة متعلقة بفعل المريد نفسه فهي إرادة تكوينية وهي حقيقة الإرادة. طيب عاد نقول نعود إلى كلام ابن تيمية قال وهذا على قول القدرية أظهر، فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا نفس الكلام الذي قاله في الموضع السابق، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه. أخطأت، أساء فهما فأساء إجابه، يعني أساء فهما فأساء إجابه، أساء فهم السؤال فأساء الجواب. هم العرب يقولون أساء فهما فأساء إجابه. طيب ما هو الذي أساءه في الفهم؟ سوء فهمه هو أنه لم يعرف الإرادة التي نقول إنها قد تتعلق بفعل ولا يقع. الإرادة التي نقول قد يريد الله فعل شيئا ولا يقع هي الإرادة التشريعية، يعني الأمر والنهي. إن الله أمر فرعون بالإيمان، فهل آمن؟ لم يؤمن فرعون. طيب إذن أين هذا من الإرادة في الآية؟ فهل الإرادة في آية التطهير عند الشيعة إرادة تشريعية؟ الشيعة يقولون لك هذه إرادة تكوينية. طيب قال وهذا الرافضي عليه السلام وأمثاله قدرية، فكيف يحتجون بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت على وقوع المراد؟ الجواب يا عالم زمانك، لأن هذه الإرادة إرادة تكوينية، والإرادة التكوينية يقع المراد بها حتما. طيب وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده، يعني أنت تقول إنه ما أراد الله إيمان من على وجه الأرض، أو تقول إنه وقع وإن فرعون قد آمن، ولكن القرآن الكريم الذي أخبر بعدم إيمانه لا تصدق إخباره. اختر، الخيار لك. قال وأما على قول أهل الإثبات فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه. أولا أخطأت، الإرادة التشريعية لا يقصد بها الإرادة الشرعية الدينية. لم نحن مثلنا، قلنا قد يقول لك صاحبك أبوك يريد أن يأكل ويقول لك أبوك يريد أن تأكل، هذا ليس دين. نعم هذا ليس دين. الإرادة في اللغة تطلق ويراد بها تارة الإرادة الحقيقية أي التكوينية، وقد تطلق ويراد بها الأمر. هذا الأمر أحيانا يكون أمرا دينيا، أحيانا يكون أمرا من الأب، أحيانا يكون أمرا من الأخ، وهكذا. طيب قال فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. الأولى الإرادة التشريعية، سماها الشرعية. الأولى مثل هؤلاء الآيات، هذه الآيات الإرادة فيها يدعي أنها تشريعية، وقد بينا أنه لم يفهم ذلك وأن الإرادة فيها إرادة تكوينية. طيب، والثانية الإرادة التكوينية مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة المتعلقة بالهداية إرادة، لا الآن واحدة واحدة، هو يقول الإرادة المتعلقة بالهداية إرادة تكوينية. اقلب الصفحة إلى الوراء، الآيات التي عدها عد الإرادة فيها تشريعية أربع. الأولى آية التطهير، الثانية ليجعل عليكم من حرج، الثالثة، الرابعة يريد الله ليبين لكم ويهديكم. حدد الإرادة المتعلقة بالهداية، تشريعية أم تكوينية، أم هو لف فلافل؟ في صفحة قبل أسطر يقول الإرادة المتعلقة بالهداية تشريعية، وهنا بعد عدة أسطر يقول الإرادة تكوينية، إرادة الهداية تكوينية. قال: وقول نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يحمل الإرادة هنا على التكوينية. طيب، إذا كانت الإرادة إرادة الهداية تكوينية بالمعنى الذي يفهم من الإرادة التكوينية، يعني أن ما أريد بها واقع حتما، وإن كانت إرادة الغواية أيضا إرادة تكوينية وأن المراد بها واقع حتما، فما فضل المهتدي؟ وما ذنب الغاوي؟ هو تسميته غاويا مجازية، وما ذنب المغوي؟ هذا مسكين محل للغواية وليس فاعلا مختارا للغواية. على أي حال، هو يقول الإرادة هنا تكوينية. وقد عرفت بالأمس، أوضحنا أن الهداية لها معانا. المعنى الأول الهداية بمعنى البيان، والهداية بمعنى البيان أمر عام لا يخص المؤمنين. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن البيان لجميع الناس. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. إذن هذا البيان عام. قال تعالى: هذا بيان للناس. إذن هداية البيان أمر عام لا يخص المؤمنين ولا المتقين. وهداية البيان قد تكون ببيان آيات العقيدة، وقد تكون ببيان أحكام الشريعة، كلها تدخل في هداية البيان. والنوع الثاني من الهداية هي هداية القصر والإجبار. مثل هداية مثلا عمود حديدا إلى مكان معين في البناء، هذه هداية قصرا. قلنا هداية البيان عامة لجميع الناس، هداية القصر باطلة بحكم العقل لأنها تستلزم بطلان الشريعة وبطلان الثواب والعقاب. طيب، وثمة هداية ثالثة وهي هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه لا تصل إلى حد القصر، ولكن هداية التوفيق درجات. من هداية التوفيق أن تولد لأبوين مؤمنين، هذا من هداية التوفيق. من يولد لأبوين غير مؤمنين وصوله إلى الإيمان أصعب من وصول من يولد لأبوين مؤمنين إلى الإيمان، إذن هذا توفيق. من هداية التوفيق المقدرة الفكرية، من هداية التوفيق أن تصحب إنسانا صالحا، أن تكون الظروف ملائمة، من هداية التوفيق أن تعيش في بيئة صالحة، هذه كلها أمور ليس لك يد فيها، هذه توفيقات من الله، أمور خارجة عن إرادتك، هذه هداية ولكنها ليست هداية قسرية وليست هداية بيان فقط بين ولكن التوفيق درجات. من يعيش بين أبوين مؤمنين تقولون عاديين له درجة من هداية التوفيق، من يعيش بين أبوين مؤمنين صالحين تقيين له درجة أعلى، من يعيش بين أبوين عالمين له درجة، وهكذا من يعيش في بيت المعصوم له درجة أعلى من التوفيق، وهكذا. التوفيق درجات، مثل ما أن الظروف البيئية التي تساعد على الصلاح تختلف درجاتها من شخص لآخر، فكذلك هداية التوفيق، ولكنها يجب بحكم العقل أن لا تصل إلى حد القسر والإجبار. طيب، فالهداية التي ترد علينا في القرآن الكريم يجب أن نعرف من أي مراتب الهداية، من هداية البيان أم من هداية القصر أم من هداية التوفيق. الهداية التي تسند إلى الله سبحانه وراء البيان معلوم أنها هداية وراء البيان، معلوم أنها هداية التوفيق، لأنه لا يوجد إلا ثلاث معاني للهداية: هداية البيان، والمفروض أن هذه الهداية وراءها، فإذا ليست هداية البيان لأنه لا بيان بعد البيان. طيب، وليست هداية القصر لأن هداية القصر باطلة، فتعين أن تكون هداية التوفيق. طيب، قال: وكثير من المثبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعا واحدا كما يجعلون الإرادة والمحبة شيئا واحدا. هؤلاء ليسوا فريقا واحدا، من يجعل الإرادة واحدة يوجد من ينكر الإرادة التشريعية، السيد القوي مثلا ينكر الإرادة التشريعية، يقول هذه ليست إرادة حقيقة، هذا أمر ونهي تسمونه إرادة ويسميه العرب إرادة تجوزا. طيب، قال: ثم القدرية ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير، وأولئك ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التشريع، فإنه عندهم كل ما قيل إنه مراد فلا بد أن يكون كائنا، لا بد أن يقع، يعني لا بد أن يكون كائنا، هذه لا بد أن يقع. طيب، والله قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرهم، وفيهم من تاب وفيهم من لم يتب. طيب، وليكن، الله وفق أناسا كثيرين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله ورأوه، هذا تيسير للإيمان لهم، ورأوا المعجزات كل يوم تخرج على يده ولم يؤمنوا، وفيهم من تطهر وفيهم من لم يتطهر، لأن الله لم يقصرهم لم يجبرهم. وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه، لم يلزم، لأن الإرادة إرادة تشريعية في وهمه، ونحن ننكر، أنتم عرفتم أن الإرادة تكوينية من زمن المعصومين الذين نقل عنهم الماتريدي، وصرح الشريف المرتضى رحمه الله بذلك، وأعاد الشيخ الطوسي رحمه الله ذلك، والعلامة الحلي رحمه الله بدأ في الحديث عن آية التطهير بإثبات أنها تدل على العصمة. طيب، قال: ومما يبين ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله مذكورات في الآية، والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لاحظوا كيف يهدم القرآن الكريم ما يسمونه حماية جناب التوحيد. ومن يقنت منكن لله ما قال لله ثم لرسوله، هو أساسا حتى ثم تهدم جناب التوحيد عندهم. على أي حال، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى قوله وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وآله، ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد. طيب، الخطاب لنساء النبي فقط، يعني نساء النبي يقال لهم عنكم يطهركم، في أي لغة؟ في لغتنا لا يقال، اللغة العربية لا يقال هكذا. طيب، قال: لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره وليس مختصا بأزواجه، لأن الفائدة أعم. طيب، بل هو متناول لأهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم، نفس الكلام الذي قاله سابقا، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله بالدعاء لهم. طبعا ابن تيمية قلنا نصف شيعي، نصف شيعي يعني قح، لم، لأنه يقول المعصوم هو أصحاب الكساء خاصة. صحيح أهل البيت الذين في آية التطهير هم أصحاب الكساء وأزواج النبي، ولكن المعصوم أصحاب الكساء فقط، لأن دليل العصمة عنده ما هو؟ هو حديث الكساء، وحديث الكساء لا يعم نساء النبي. فالمعصومون هم أصحاب الكساء فقط. نعم، يقول لك أنتم تقولون بالعصمة الواسعة، أنا أقول بعصمة أضيق. هو لم يعبر بهذه العبارات، ولكن هذا هو الذي انتهى إليه. قال: وهذا كما أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم نزلت بسبب مسجد قباء، لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه. أصحاب الكساء أحق من نساء النبي، أحق منه بذلك، وهو مسجد المدينة. قال: وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا. وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، الزيارة لزيارة الحسين عليه السلام ماشيا لها أصل في الشريعة. رسول الله كان يذهب إلى مكان شريف ماشيا. ثم بعد ذلك نقول: هذا دليل بنفي الخصوصية، نقول نعلم بعدم خصوصية مسجد قباء، وإنما كان يذهب إليه لشرفه، فدل ذلك على استحباب المشي إلى كل مكان شريف. طيب، نعم، لا هو لم يأخذ هذا المأخذ، قال: وثبت عنه صلى الله عليه وآله في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت، وكلاهما مؤسس على التقوى. وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، لكن علي وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه، ولهذا خصهم بالدعاء. ثم قال: وقد تنازع الناس في آل محمد صلى الله عليه وآله من هم، ثم ذكر الأقوال في ذلك، ثم لا أدري، لم أرى مدخلا لاستشهاده بقوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. لكن واضح أن الآية كانت تدور في ذهنه ولذلك ذكرها. لماذا تدور الآية في ذهني معلوم. أما وجه استشهاده فإنه يبدو أن نظره إلى أن الله سبحانه عد صالح المؤمنين، وصالح المؤمنين حسب ما يبدو في نظره هو صالح المؤمنين، جميع الصالحين من المؤمنين، فإن الآية عدتهم موالي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كانوا موالية فهم من أهله، فحصل من آله أو من أهله، لأن الحديث في الأهل، وهو ذهابه إلى الآل من جهة الأهل، فهو يريد أن يبحث عن تعيين من هم أهله صلى الله عليه وآله. على أي حال، عد الموالي من الأهل أو الآل، قال: هذه الآية دلت على أن جميع المؤمنين موالي لرسول الله، وإذا كانوا موالي له فهم من أهله. طيب، طبعا هذه أن المولى من الأهل عندهم فيها روايتان لعلنا قرأناهما بالأمس، أن المرأة ليست والرجل من داخل. طيب، إلى أن قال: فإن قيل فهب أن القرآن الكريم لا يدل على ذلك، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وآله بذلك يدل على عصمتهم، فإن دعاءه مستجاب. قيل المقصود أن القرآن لا يدل على ما ادعاه يعني العلامة رحمه الله من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس، فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر. طيب، قلنا إن الذي يثبته ابن تيمية هو أن أصحاب الكساء قد أذهب الله عنهم الرجس. فما هو الرجس؟ إذن العصمة التي يثبتها لأصحاب الكساء العصمة عن الرجس. يبقى الحديث بينكم بينكم أيها الشيعة وبين ابن تيمية في حدود الرجس. ما هي دائرة الرجس؟ ابن تيمية يقول سنطوي حديثه في مسألة التطهير، نأتي إلى الرجس في صفحة 81 وبالجملة لفظ الرجس. الآن نأتي إلى حدود عصمتهم، هم معصومون عن الرجس. ما هو الرجس؟ قال أصله القذر. طيب، هذا بحسب المفهوم. الرجس بحسب المفهوم القذر، بحسب المصداق قال للرجس مصادق. 1- الشرك، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب، لماذا فسر الرجس بالشرك؟ الآية تقول الأوثان، لماذا لم تفسر الرجس بالأوثان؟ نحن ننصره الآن ضد الشيعة. قل هم معصومون من الأوثان، لا تقل هم معصومون من الشرك. هذه فضيلة عظيمة أنت تثبتها لأصحاب الكساء. قل فقط معصومون من الأوثان. طيب، معصومون من الأوثان بأي معنى؟ ربما مثلا إذا مشوا لا يحتكون بالوثن مثلا. من أين لك أنهم معصومون من الشرك؟ يعني من عبادة الأوثان. نعم. طيب، يقول مصادق الرجس منها الشرك كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب، بعد غير الشرك قال الخبائث المحرمة مثل المطعومات والمشروبات. الدليل كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. هذا من مصادق الرجس، فأصحاب الكساء معصومون من هذا. هنا أيضا كان ينبغي له أن يقول هم معصومون من الميتة، لكن العصمة التي تثبتونها هي العصمة عن الذنوب، والآية تثبت العصمة من الميتة. ما يدريكم أيها الرافضة النبي أثبت أن أهل البيت معصومون، ما يدريكم أنهم معصومون من أكل الميتة؟ ربما معصومون من النظر إليها، ربما هم معصومون من سماع كلمة ميتة. الآية أثبتت أن الميتة رجس، لم تقل أكل الميتة رجس. طيب، نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى أن قال فإنه رجس، هذه فإنه رجس تعود على على طعام أو تعود على الميتة والدم المسفوح. فإذا كانت تعود على الدم المسفوح والميتة، فمن أين لكم أنهم معصومون من أكل الميتة؟ هم معصومون من الميتة. طيب، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما الذي يليها؟ نعم نعم، الجمل المعترضة كثيرة في ذلك. ربما نعود إلى هذا البحث بشيء من الاستفاضة، لأن هذا البحث من المباحث التي حررت مسائل عنها في كتب علوم القرآن، مثلا البرهان الزركشي في علوم القرآن، الكتاب السيوطي ما اسمه في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن. نعم، إذن هذه الأشياء رجس، وهذه الأشياء ليست أفعالا اختيارية. هكذا ربما ينتصر له بعض المنتصرين، ولكن الجواب عن ذلك أن تعلق التحريم بالأعيان إذا ورد فإنه يحمل على تحريم الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان، وإنما اختلف العلماء في تحديد تلك الأفعال. فقال بعض العلماء إن المحرم هو الأفعال الظاهرة المناسبة لتلك الأعيان، وبعض العلماء قال حذف المتعلق يدل على العموم، يعني جميع الأفعال المتعلقة بتلك العين محرمة. مثلا تحريم لحم الخنزير، قالوا الفريق الأول من العلماء قال هذا يدل على تحريم أكل لحم الخنزير، الفريق الثاني من العلماء قال هذا يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بلحم الخنزير، مثل الأكل، البيع، وأنواع ذلك من التصرفات، إلا ما خرج بالدليل، مثل النظر إلى لحم الخنزير، التقاط صورة للحم الخنزير، هذا خارج بالدليل. طيب، قال ولفظ الرجس عام يقتضي أن الله يريد أن يذهب جميع الرجس، فإن دعاء النبي صلى الله عليه فإن النبي صلى الله عليه وآله دعا بذلك، يعني فأذهب عنهم الرجس مطلق، لم يقل رجسا خاصا. لاحظوا كيف صار رافضي، يعني ليس شيعي فقط، يثبت العصمة المطلقة ولكن في حدود الرجس. طيب، نحن نقول له يكفي، قارن بين من عصم من الرجس أيا كانت دائرة الرجس، من عصم من الرجس مع من لم يعصم من الرجس، أيهما أحق؟
هو يقول إمامة المقبول
لا لا، هو بل هو من المطيلين الكلام في دعوة الأفضلية. طيب، هذه هي النتيجة التي خرج منها أو خرج بها ابن تيمية في البحث عن آية التطهير وحديث الكساء، والحمد لله رب العالمين.
رحم الله والديكم شيخنا سؤالان. السؤال الأول، هل معنى ذلك أن ابن تيمية يفرق بين الوحي القرآني إن صح التعبير والوحي النبوي عنه صلى الله عليه وآله، إذا كان قال هذا في حديث النبي مثلا؟ والسؤال الثاني، يسأل بعضهم شيخنا ويقول في دلالة الآية، ما هو الفرق في مدلول الآية على هذه الآية التي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أو لو افترضنا يذهبكم عن الرجس، هل هناك فرق في المدلولان أو في المدلولين؟ رحم الله والديكم.
طبعا لماذا قال ابن تيمية آية التطهير لا تدل على عصمتهم لكن حديث الكساء يدل على عصمتهم؟ هذا بسبب أنه ضاق به الخناق، ضاق عليه الخناق، فيظن أن كل كلام يكفي، المهم أن نجيب عما يقوله الرافضة، نجيب جوابا صحيحا، نجيب جوابا خطأ، المهم لم نسكت. نعم. وأما أنه مثلا يقول بحجية القرآن ولا يقول بحجية كلام النبي صلى الله عليه وآله فليس كذلك. هذه الدعوة قيلت في زمن مبكر وأبطلت في زمن مبكر أيضا، مقولة حسبنا كتاب الله هذه أبطلت في زمن مبكر، وكما أن القرآن الكريم حجة فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله حجة، وقول رسول الله هنا ثابت بالنقل في صحيح مسلم من طريق عائشة وبالنقل المشهور من طريق أم سلامة، فإذن هذا نص صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يتضمن الدعاء لهم بإذهاب الرجس عنهم، ودعاؤه مستجاب، فهو يثبت عنده عصمة أصحاب الكساء من الرجس. وأما سؤالكم الآخر أن الفرق بين يذهبكم ويذهب عنكم يؤثر، أن الفرق بين هذين التعبيرين يؤثر في الدلالة، نعم يوجد تأثير في الدلالة، بل قيل إن زيادة المباني تقتضي زيادة المعاني، لم ولما أدنى تأثير أدنى تغيير في اللفظ يوجب تغييرا في المعنى، وأما أن التغيير الذي يحدث في المعنى تغيير يرتبط بما ندعيه، وأنه يوجد فرق بين يذهب عنكم وبين يذهب منكم، وأن الإذهاب عن يعني الدفع، والإذهاب من يعني الرفع بعد الوقوع، هذا أيضا من الفوارق التي تدعى في المقام، هذا يعني لا يزال البحث، هذه من ضمن الملفات التي طرحت في دراسة هذه الآية، لا يزال نحن نسير خطوة خطوة مع أهل كل زمان. إذا وصلنا إلى هذه المباحث في كلام أحد يعني تعرضنا له نتكلم بتوسع، وإلا فيعتمد على بقاء فرصة، إذا بقيت فرصة نطرح هذا إن شاء الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
في جو آية التطهير هناك سؤال في شقين، السؤال الأول، هل الطهارة مراتب، هل لطهارة المعصومين مراتب، بحيث أن طهارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هي ذاتها طهارة بقية المعصومين؟ هذا من جهة. جهة أخرى، هل يصح أن نقول أن للطهارة تكامل وتعاظم وتتنامى كذلك من وقت لآخر بلحاظ الفعل المضارع في آية التطهير الذي يدل على الحاضر والاستقبال؟
أما سؤالكم الأول وأن الطهارة لها مراتب، الجواب نعم، للطهارة مراتب، ولكن الطهارة الدخيلة والتي هي شرط في العصمة يجب أن بحكم العقل يجب أن تبلغ حدا يحقق ضمان الصواب، أن الذي يأتي من الله إذا كان نبيا أو الذي جعل إماما لهداية الناس لابد أن يكون مضمون الصواب لكي يتحقق الغرض من جعله، إما من جعله نبيا أو من جعله إماما، لا يحصل الغرض إلا إذا كان مضمون الصواب. أما إذا شك المتبوعون في صوابه فلينتقد الغرض من جعله نبيا أو إماما. أما ما وراء ذلك يعني الأزيد من ذلك هو مضمون الصواب، ولكن هذه الطهارة بأي حد؟ هذا ليس من شرط، ليس من شرط العقل تحقق المرتبة العليا من الطهارة. الطهارة فضل من الله، والفضل له درجات. طيب، نحن أوضحنا حقيقة العصمة بأنها لطف من الله سبحانه يحقق ضمان عدم الخطأ ووصول الحق إلى من كلفوا باتباع الحجة نبيا كان أو إماما. هذا اللطف له ركنان. الركن الأول هو العلم، لأن الخطأ يأتي بسبب الجهل والنسيان وأمثال ذلك، يعني من الأمور، من الخلل الإدراكي، من نقص الإدراك. وقد يأتي الخلل لا من جهة الإدراك بل من جهة عدم نزاهة النفس، فإنك تجد أن بعض الناس مثلا قد يقدم بعض الناس على أكل طعام متنجس لأنه يجهل أنه متنجس، وقد يقدم شخص على تناول طعام متنجس مع علمه بأنه متنجس لكن نفسه ليست نزيهة بحد تمنعه من تناول المتنجس. فإذا العصمة هي أثر العلم والنزاهة وطهارة النفس. العلم درجات وطهارة النفس درجات، وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي طهارة طاهر. طيب، إذن الطهارة درجات، والمقدار المحقق الذي هو شرط في الحجية هو المقدار الذي يتحقق به ضمان الصواب. هذا هو جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو أن المعصومين يتكاملون، وإذا كان للمعصوم الدرجة العليا من العلم والطهارة من ركني العصمة، فهل يعقل أن يتكامل أم بلغ حدا لا تكامل وراءه؟ الجواب عن ذلك ولدينا مزيد. إذا كانت العصمة فضلا من الله سبحانه ففضل الله لا نفاد له، ما عندكم وما عند الله لا نفاد له. نعم، لرسول الله صلى الله عليه وآله الحظ الأوفر والنصيب الأتم من لطف الله سبحانه في كل أمر، يعني لا يوجد وليس وراء عبادان قرية ولكن في كل أمر. أما في الآن الذي يليه فتوجد مساحة للصعود، يعني هو وصل الذروة في كل آن. طيب في الآن الذي يليه يقف؟ لا، لا يقف، يزداد ارتفاعا، لكنه يزداد ارتفاعا لأنها وجدت مساحة للتكامل. كيف توجد مساحة للتكامل؟ لأن بقاءه في الوجود يعني زيادة
عبادته لله تعالى، وزيادة عبادته لله تعالى توجب زيادة كماله، فله في كل آن النصيب الأوفر من الكمال، ولكنه مع ذلك لا ينقطع كماله ولا يقف عند حد. والحمد لله.
السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام.
سؤالي عن طلب وسؤال الحاجة من المعصوم مباشرة، هل هناك ضابطة في السؤال؟ يعني هل هناك أشياء لا ينبغي طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى؟
هذا السؤال منشأه مشاغبة أهل المشاغبة على أهل القبلة، ونحن قلنا إن هؤلاء شاغبوا على أهل القبلة من وجوها عددناها ثلاثة، يمكنكم الرجوع إلى كتابنا في تعريف العبادة لكي يظهر لكم مفهوم العبادة، لكي يظهر لكم أن القوم قد شاغبوا على أهل القبلة عامة، ليس على الشيعة فقط، شاغبوا على أهل القبلة بأنكم تنقضون التوحيد. لم قالوا لأنكم تصفون غير الله بشيء من صفات الله، من ذلك قالوا أنتم تصفون بعض المخلوقين بأنهم المغيثين وبأنهم المعينين، والمغيث والمعين هو الله. هذا من وجه، ومن وجه آخر قالوا أنتم تنقضون التوحيد لأنكم تعبدون غير الله. لم قالوا لأنكم تطلبون من غير الله، والطلب من غير الله عبادة له. هذا وجه ثان من وجوه المشاغبة. وقد بينا أن الطلب من غير الله سبحانه يقع على وجهين، فإنه تارة يكون مع اعتقاد أن الذي تطلب منه وهو غير الله قادر بنفسه بقدرة مستقلة، قادر بنفسه على أن يعطيك، عالم بطلبك ولا يحتاج إلى إذن في إعطائك، وهذا الطلب بهذا النحو نعلم أنه لا يصدر من أحد من أهل القبلة، وإنما يطلب أهل القبلة بهذا النحو من الطلب من الله سبحانه وحده، ولا يطلب من غيره، ولا يلجؤون إلى غير الله، ولا يستغيثون بغير الله بهذا النحو من الاستغاثة. والقسم الثاني، النحو الثاني من الطلب، هو الطلب باعتقاد أن الذي تطلب منه قد مكنه ربه، وهذا الطلب خاص بغير الله، هذا ليس طلبا يجوز توجيهه لله ويجوز لغير الله. من طلب من الله معتقدا أن ربه مكنه هذا كافر، ومن طلب من العباد باعتقاد أن ربهم مكنهم وأن ربهم أذن لهم وأنهم يعطون من ملك الله الذي خولهم فيه، فهذا الطلب ليس فيه شائبة عبادة ولا شائبة وصف شيء، وصف أحد بوصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى، وليس فيه شائبة شرك. الطلب الذي يصدر من أهل القبلة إذا وجه إلى غير الله تعالى فإننا نعلم بيقينا أن هذا الطالب يقصد أن المطلوب منه قد مكنه الله. أما الحديث عن أنه ميت أم حي والتفريق بين الحي والميت هذا نحو من لا نريد أن نصفه، يعني وصفه الحقيقي معلوم ولكننا لا نريد أن نصفه بصفته الحقيقية رعاية لخواطر بعض الناس. هذا التفريق لا أساس له. هذا مثل أن تقول يجوز لك أن تعبد أحدا من الأحياء ولكن لا يجوز أن تعبد أحدا من الأموات. إذا كان الطلب من غير الله عبادة فلا فرق في ذلك بين أن يكون حيا وبين أن يكون ميتا. أفيجوز أن تعبد أحدا من الأحياء ولا يجوز أن تعبد أحدا من الأموات؟ إذن الطلب من غير الله إذا كان باعتقاد أن الله مكنه فليس عبادة له وليس فيه شائبة شرك. طيب قد تقول رأينا شخصا يطلب من غير الله من أحد من الأموات فبماذا نحكم عليه؟ نقول له إذا كنت قد سمعته يؤذن أو عرفت أنه ولد في بيئة مسلمة فيجب عليك أن تحكم بإسلامه حتى تستيقن أنه نقض التوحيد وهدم الإسلام، ولا يمكنك أن تحكم على فعل له وجهان. فإن الطلب كما يجوز أن يصدر على وجه عبادي فإنه يجوز أن يصدر على وجه غير عبادي، وإذا كان كذلك فحال الطلب حال الذكر. إذا سمعت أحدا من أهل القبلة يذكر أباه فهل تقول ذكر الله عبادة وأنت قد ذكرت غير الله فقد صرفت شيئا من العبادة لغير الله؟ طيب فأنت مشرك. والحب فإن حب الله عبادة، وهل تقول لمسلم أحب أحدا من الخلق تقول له إنك صرفت المحبة ومحبة الله عبادة إلى غير الله فأنت مشرك؟ وهكذا. باسم الشعب يقول بعض الحكام في الدول مثلا رئيس الجمهورية يقول باسم الشعب في الدول التي يسمونها الجمهورية الذي يحكمها نظام جمهوري باسم الشعب. هذا سؤال وجه إلى بعض أئمة القوم، قيل له يقول الحاكم باسم الشعب هل هذا شرك؟ لأن الابتداء يكون بسم الله، ومن قال باسم الشعب هذا هل هو مشرك؟ قال إن قصد وإن قصد، لأن خصمه حاكم رئيس، قال إن قصد وإن قصد. طيب وإذا كان مسكين يطوف حول الكعبة أو ذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيه إن قصد وإن قصد، يعامل مثل الطوفي. الحمد لله رب العالمين. نعم
شيخنا الله يعطيكم العافية، هو سؤال واحد، هل استنكر رأي ابن تيمية من كون أهل الكساء مطهرين بين السنة عموما والسلفية خصوصا؟ لأن لا نرى يعني تطبيق لهذا العنوان ولو بتوسيع تعريف التطهير، فلو بد من تقليصه من بعض العلماء الآخرين. يعني كثير من علمائهم بالأخص يخطئ أمير المؤمنين في كثير من المواقف وأهل بيته.
طبعا تلخيصك لكلام ابن تيمية يفتح باب الطعن عليك. ابن تيمية لا يقول بتطهير أهل البيت أصحاب الكساء، عليك أن تحفظ. هو في كلمة التطهير لت وعجم، ويقول أذهب عنهم الرجس، احفظها. لا تأتي إلى كلمة التطهير. إن قلت ابن تيمية يقول بتطهير أصحاب الكساء قالوا يكذب. انظروا إلى الرافضة كيف يكذبون على شيخ الإسلام. ابن تيمية يقول بإذهاب الرجس. ما هي دعواه؟ هو يفرق بين إذهاب الرجس وبين التطهير. إذهاب الرجس والتطهير مذكورون في آية التطهير، وإذهاب الرجس والتطهير أيضا مذكور في حديث الكساء. بالنسبة للتطهير هو عنده مشكلة فيه، لا يقول بالتطهير. فلا تقول ابن تيمية يقول بتطهير أصحاب الكساء، لا، ابن تيمية يقول بإذهاب الرجس عن أصحاب الكساء. ثم بعد ذلك ابن تيمية لا يوافقكم أيها الرافضة في حدود الرجس. هو يقول الرجس هو الشرك وأكل الميتة وأكل الخنزير والخمر والميسر. لا، لم يقل الخطأ. لا، لم يقل الخطأ، قال الرجس الأنصاب والأزلام والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. طيب، هذا هو، احفظوه جيدا. نحن قلنا نصف شيعي، لا تظن أنه صار مثلك أيها الرافضي، هو النصف شيعي. طيب، فإذا لماذا لا يشتهر هذا عنه؟ لماذا لا يشتهر؟ لأنها ليست من مصلحتهم. نعم، ربما تنبهوا، لا أدري إن كانوا، ربما تنبهوا إلى أن هذا المقدار يكفي الشيعة. إن سلمتم للشيعي بإذهاب الرجس عن أصحاب الكساء حتى بهذا المقدار من إذهاب الرجس، ثبتت الإمام. أساسا نحن في آية لا ينال عهد الظالمين لماذا تمسكنا؟ ليس بعدم الشرك من علي عليه السلام بعد الإمامة، ليس بهذا، بل في السابق. فلعلهم، لعل أحدا نبههم، على أي حال يوجد، فلعل أحدا نبههم أنه لا يصح الإقرار بهذا الحد، هذا شيء عظيم أن تقر بهذا. ولعلهم لأنهم لم يتفطنوا، يعني أنتم تلاحظون أنه يبدأ الكلام في موضوع ويخرج من هذا الموضوع يمينا ويسارا، ومن ثم فإنك تجد الذهبي بعده، هو تلميذه الذهبي، قام بتلخيص كتاب منهاج السنة ابن تيمية، لأنه يطيل الكلام ويتفرع يمين. نعم، وها نحن قرأنا تكراره في هذين الموضعين. طبعا هو أيضا كرر غير هذين الموضعين، ولكن سنكتفي بما قاله هنا. نعم، نعم، تكثير سواد. طيب، فإذا لماذا لم يشتهر هذا؟ إما لغفلتهم عن مقالته، أو لتنبههم للوازم مقالته وأنه يضرهم، والله العالم. نعم،
بالنسبة لآيتين الهداية،
نعم،
يريد الله يبين لكم ويهديكم وثمن يرد الله أن يهديه. قد يقول ابن تيمية يعني أن واضح فيها أن الهداية هداية بيان، يعني تكون تشريعية. أما هنا يشرح صدره، يجعل صدره ضيقا.
هذا نحن ذكرنا في معاني الهداية، هو لم يفرق في معاني الهداية.
هو قال تشريعية مثلا.
نعم.
فيقول بما أن يريد الله ليبين، فهذا تشريع.
طيب.
يعني أمركم الهداية.
نعم.
أما هنا يشرح صدره، يجعل صدره ضيقا حرجا، فهذا تصرف من الله سبحانه، في فعل من الله سبحانه،
ولكنه بنحو الإجبار.
نعم. يقصد بهذا يكون هذا تشريعي وهذا يكون تكويني، يقصد قد يدعي أن هذا الباب، أن الله تصرف في نفس الإنسان، جعل صدره.
والأولى عند الأولى تشريع. أنا أعود أقرأ.
يقصد في فرق، قد يدعي أن في فرق بين الآيتين يعني.
الآن ننظر. أين ذهب هذا؟ الآية الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يهديكم، هذه إرادة تشريعية. طيب، فمن يريد الله أن يهديه، هذه إرادة تكوينية. لماذا؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم، هذا لأننا أوضحنا أن الهداية أقسام: هداية بيان وهداية قصر وهداية توفيق. أما هو فلم يفرق في الهداية، هو يعد الهداية شيئا واحدا.
ليش؟ إذا قلنا الإرادة تشريعية تكوينية.
الإرادة، نحن نتكلم عن الهداية.
فهو يريد أن يهديهم، يعني كان يأمرهم بالهداية، يعني يريد أن يأمرهم بالهداية.
طيب، والثانية
يقصرهم على الهداية.
يريد أن، لماذا صارت الهداية هنا مرادة تشريعا وهناك مرادة تكوينا؟ هو ليكن أنتم ستعودون إلى أن الهداية هنا بعد البيان، المراد بها هداية البيان. هذا لم يأتي في كلام ابن تيمية.
خلينا نقول هداية الأمر. أمر ويقول أن الله يأمر. هل هو مراد
شيء؟ هل توجد هداية أمر؟ عندك هل توجد هداية أمر؟ هو لم يبين هداية الأمر. أما أن تأخذوا منا وتعطوه ابن تيمية، هذا لا يجدي.
لا بأس يعني إذا سمع منك. خو.
نعم.
يدعي هذا الدعوة.
هذا حديث آخر. نحن أيضا لاحظوا، نحن أيضا قلنا الهداية الأولى هداية بيان، والهداية الثانية هداية توفيق. نعم، نحن التزمنا بهذا، ولكنه لم يفرق في الهداية، فلماذا يجعل هذه مرادة تشريعا وهذه مرادة تكوينا؟ هداية البيان ليست هداية تشريعية، هداية تكوينية. نعم، لكن يوجد فرق في الهداية، لأنه يوجد فرق في الإرادة. هو قال يوجد فرق في الإرادة، نحن قلنا هذه الهداية غير تلك الهداية، ولا نقول هذه الإرادة غير تلك الإرادة. الهدايتان مرادتان بإرادة تكوين، لم، لأن هدايتين من أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم.
لماذا نرى أمثال ابن تيمية وسيف الله سيف الشيطان المذلول يعني يقيمون أهل البيت ويعطون آراء ويفسرون آيات ويحطون روحهم قبل الإمام علي وإن أسمنا هو يفهم ويفسر وليش يعني نشوف كذا؟
هذا من
هل هو من جهل من عنده مقام أهل البيت؟ هل هو من باب حسد؟ هل هو من باب من أي باب؟
نعم، هذا من ضمن المؤاخذات التي سجلها أهل التسنن أنفسهم على ابن تيمية، لأنهم
قالوا إنه قد ظهرت منه أمارات النصب لعلي عليه السلام. طبعا عندهم مؤاخذات عليه أكثر من هذا، ولكن هذا من ضمن المؤاخذات عليه، أنه قال في أمير المؤمنين كلمات لا يقولها من يحب أمير المؤمنين عليه السلام. فمثل هذه الأحكام التي تقرؤونها في كتبه، ثمة أمر نشير إليه، أن ابن تيمية لا يجاهر ببغض أمير المؤمنين، هو يقول أنا أحب علي بن أبي طالب وأنا أحبه أكثر من الرافضة. لا أحد يتجرأ على أن يفصح عن بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام. فإذا هو لا يصرح بذلك، ولكن من يقف على كلامه من الشيعة ومن غير الشيعة سجل عليه أنه قد بانت عليه أمارات البغض لأمير المؤمنين عليه السلام، ولاحت منه من كلمات صدرت منه كراهيته لأمير المؤمنين عليه السلام، وقد جمعت كلمات له في ذلك. نحن لا نحب أن نذكر هذه الكلمات لأنها فيها إساءة لأمير المؤمنين، فلا نحب نقلها، فلأجل ذلك نسكت عنها، وإلا فإنهم قد جمعوها. بعض هؤلاء بعض أتباعه يقول إنه ليس مبغضا لأمير المؤمنين، ولكنه يريد أن يرد على الرافضة فيتقمص ثوب الناصب فيقول للرافضة، يقول لهم لو قال لكم الناصب كذا، ثم يفرغ ما في جعبته، لو قال لكم الناصب كذا لا تستطيعون أن تردوا، ويقول ما يريد أن يقوله، يشتم أمير المؤمنين بلسان لو قال الناصبي. ومعلوم أنه لم يقل ناصبي قبله مثل هذه المقالة، فهذا يعني الإفاضة في، نحن لا نريد استعمال عبارات تمس مشاعر أتباعه، يعني رعاية لهم لا رعاية له، فإنه لا كرامة لناصبه، ولكن يوجد من أتباعه ما لا نحكم عليه بالنصب فنسكت عنه رعاية لهم. يعني على أي حال، فإذا هو قد ثبت عليه عند غير الشيعة، والذهبي دونه، الذهبي أقل منه، ومن ربما مر بكم نقلنا كلام الذهبي في بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام، كلام حسن، ولكن قد مر بكم قبل أيام الدكتور عبد الله التركي يقول عن الذهبي، وهو من هو بغضا للرافضة. نعم، طبعا هذا معلوم أن المقصود يعني هذه المواقف ليست بغضا للشيعة، لأن الشيعة لا يقدمون ولا يؤخرون، الشيعة ليسوا رقما، الرقم هو أهل البيت عليهم السلام، شيعة أتباع مساكين لأهل البيت عليهم السلام. فهذا الموقف من الذهبي، والذهبي قطرة من بحر هذا الرجل. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
شيخنا، هل أسباب النزول أو حديث الكساء يكفي لحصر أهل البيت صلّى الله عليهم بالخمسة ومن دونهم، أم أن الاستغراق في شبهات السياق وتغيير الضمير في الآية، وبعضهم يقول أن تغيير الضمير في الآية لإدخال الرجال وليس لإخراج النساء، هل أسباب النزول وحديث الكساء كافيين من المفترض أن نحن نكتفي بهما لقطع النزاع، أم أنه كثرة هذه الشبهات لها وجه.
نعم. قد ظهر من حديثنا في آية التطهير هذه الأيام أن الكلام في آية التطهير في دراسة آية التطهير في جهات. الجهة الأولى في تعيين الإرادة في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أنها إرادة تكوينية أم إرادة تشريعية؟ هل معنى الآية إن الله أمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، أم معنى الآية إن الله أذهب عنكم الرجس وطهركم؟ إذا حددنا معنى الآية إلى هنا فلا نحتاج بعد ذلك إلى عقد بحثا في تحديد من هم أهل البيت، سيكون من الواضح من هم أهل البيت. لم، لأن آية التطهير إن كانت آية عصمة فأهل البيت المقصودون فيها هم أصحاب الكساء خاصة، أما النساء فلسنا معصومات بحكم القرآن وبحكم الإجماع. طيب، وإن كانت آية التطهير آية تكليف وهي بمعنى إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، فلا ينفع الشيعة أن يكون هذا التكليف خاصا بأصحاب الكساء، هذا تكليف، هب أنه يوجد تكليف خاص ببعض الناس، هذا لا يوجب مزية لهم، يوجد تكليف خاص بنساء النبي، هذا لا يوجب عصمتهن. فوجود تكليف خاص بفئة من الناس لا يوجب عصمتهم، فليس في الآية متمسك للشيعة. إذن المهم هو أن نعرف أن آية التطهير آية تشريف أم آية تكليف، المهم أن نعرف أن آية التطهير مفادها إذهاب الرجس أم مفادها الأمر باجتناب الرجس. المهم أن نعرف أن آية التطهير أن الإرادة في آية التطهير إرادة تكوينية أم إرادة تشريعية، ثم بعد ذلك لا نحتاج إلى البحث من هم أهل البيت الذين قصدوا في الآية، لأنه سيتعين تبعا من غير حاجة. فالروايات التي فيها بيان من هم أهل البيت سندرسها، ولكن ليس من جهة معرفة وجه الاحتجاج بآية التطهير على ما ندعي، بل سندرسها كما ندرس كل آية قرآنية وردت روايات في تفسيرها. قد تكون هذه الروايات الواردة في تفسيرها مؤيدة لوجه الدلالة الذي نعتمد عليه، ربما كان كذلك وسيتضح هذا. على أي حال نحن سرنا في البحث ليس باعتبار جهات البحث في المسألة، وإنما سرنا باعتبار ما قاله علماء المسلمين في موقفهم من هذه الآية جيلا بعد جيل. نعم، هذا البحث سيأتي عندما نصل إلى السيوطي، لأنه من التفسير بالمأثور في القرن العاشر. السيوطي توفي 911، لم يبقى شيء، يعني نحن الآن في القرن الثامن ونحن صرنا نقفز قرنين، فسيكون البحث القادم أو الذي يليه في القرن العاشر إن شاء الله، وفيه يأتي كلام السيوطي، والسيوطي فيه جمع للروايات، والحمد لله رب العالمين.